بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه. وبعد، قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وإذ تقول أي يا رسولنا يا محمد للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام، وأنعمت عليه أي بالحرية والاعتاق من الرق. والمقصود بقوله الذي هو زيد بن حارثة عندما من الله تعالى عليه بالإسلام. لقد عرض النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام عليه فأسلم، فهذا فيه دليل على أن الإسلام نعمة من الله تعالى عليك. إذن أعظم نعمة من نعم الله تعالى على العبد أن جعله مسلما. وإذ يقول للذي أنعم الله عليه، فهذا دليل على أن إسلامك نعمة من الله عليك، نعمة من الله عليك. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، إذا ليس المقصود بقوله أنعم الله عليه أن الإنعام بالإسلام خاص بزيد، ولكن هذا عام في كل مسلم. إذا كل مسلم أنعم الله عليه بالإسلام. فإذا سألتك ما هي أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها عليك، فقل بملء فيك نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. نسأل الله تعالى ألا يصرفها عنا، وأن يثبتها علينا، وأن يثبتنا فيها، وأن يتوفانا عليها. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، ثم قال: وأنعمت عليه، أي بالحرية. فالحرية إحسان من الرسول صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة، وهذا فيه إشارة إلى أن كل صاحب إحسان له حظ من الإنعام. صاحب كل إحسان له حظ من الإنعام. فهناك من أنعم عليك بالإعتاق، وهناك من أنعم عليك بالإيجاد، وهناك من أنعم عليك بالمساعدة. إذن المنعمون عليك كثر، وكل منعم عليك أنت تؤديه حقه، كل منعم عليك أنت تؤديه حقه. فالأب منعم عليك، فتجازي إنعام الأب بماذا؟ بطاعته. ثم بعد ذلك عندما يصير إليك تكرمه كما أكرمك، وتطعمه كما أطعمك، وتلبسه كما ألبسك، وتحسن إليه كما أحسن إليك، فتكون عند ذلك بارا بوالديك. ومنه قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن الوالدان ينعمان عليك بالإيجاد، فهما سبب إيجادك، فأنت تقابل نعمتهما بماذا؟ بالبر والعرفان، تطعمهم وتكسيهم وتسكنهم وتحن عليهم وتلطف بهم وتكون خفيضا لهم، فهذا شكر لنعمتهم. ومن أنعم عليك بأن كان سببا في هدايتك بأن دعاك إلى الله عز وجل أو بين لك سبيل الرشاد أو أعانك على ولوج الطريق إلى الله، فهذا منعم عليك متفضل، وأنت تكافئه بأن تذكره ذكرا حسنا وأن تكون مطواعا له لا مخالفا له، وأن تكون معينا له على الخير الذي يرجوه وعلى البر الذي يرنوه، وألا تقصر في جانبه قط. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لماذا؟ لأن كل من أنعم عليك وجب عليك أن تشكره. إذن المنعمون عليك كثر، الوالدان والدعاة إلى الله والمؤدبون والمعلمون والهداة والدعاء، هؤلاء جميعا منعمون على الناس. ولكن كل منعم من البشر أنت تجازيه خيرا كي تكافئه على خيره وإنعامه. أما الله عز وجل فمهما صنعت ومهما تقلبت في مراتب الشكر ومقامات الحمد، مهما أتيت بالطاعة من كل أطرافها، فلن تستطيع أن تؤديه حقه من نعمه عليك، أليس كذلك؟ قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة هنا أتت مفردة للدلالة على الجنس، أتت مفردة للدلالة على الجنس، فنعم الله تعالى لا تحصى ولا تعد، ولن تستطيع في نعمة واحدة أن توفيه حقه من الشكر والعبادة والطاعة. فلو قام العبد المكلف لله تعالى طوال الليل وظل طوال النهار صائما وانسلخ من ماله متصدقا وكان لسانه منقطعا متبتلا، ما كان بذلك موفيا نعمة أنعم الله تعالى بها عليه. إذن كل منعم عليك أنت توفيه حق، مش كده؟ لكن الله الجليل مهما صنعت لن توفيه حقه، لن توفيه حقه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق والحرية: أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك. أمسك عليك فيها دلالة على أن الزوجة كانت شموسا، أن الزوجة كانت شموسا، أي كانت صعبة العريكة، صعبة العريكة شديدة. لعندما يفر بين يديك جمل، لما يفر جمل تقول: أمسك علي هذا الجمل، أمسك علي هذا الجمل. إذن أنت تجري وراءه وتحلق عليه كما يقولون، فتريد المساعدة من الناس أن يمسكوا عليك هذا الجمل. لكن إذا كان الجمل سهل القياد فلا تقول: أمسك علي جملي. إذن فارق بين أمسك جملي وأمسك علي جملي. أمسك جملي عندما يكون سهل القياد، وأمسك علي جملي عندما يكون شموسا صعب القياد. فهذه اللفظة اللغوية تدل على أن هذه الزوجة كانت صعبة القياد لزوجها. فيقول له: أمسك عليك زوجك، امسك عليك زوجك، صابرها صابرها وسيسها، أمسك عليك زوجك واتق الله. واتق الله أي اجعل بينك وبين معصيته حجاب التقوى، وهذا الحجاب هو أغلظ حجاب يمنعك من المعصية، أغلظ حجاب يمنعك من المعصية، فلا ترى معصية ولا تشم رائحتها حجاب التقوى. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وجعل الله تعالى التقوى غاية لكثير من العبادات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى منكم. فالتقوى حجاب يحجز صاحبها أن يقع في المخالفة، أن يقع في المخالفة. فما تأيد العبد بشيء أعظم من تأيده بتقوى الله عز وجل. ولذلك ما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في محفل قط إلا صدر خطبته بماذا؟ بالتذكير بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. والآية الثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن الأمر كله بماذا؟ بالتقوى. كل المحافل كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام فيها آمرا بالتقوى، مذكرا بها، لأنها حجاب غليظ يمنعك ويحول بينك وبين المعصية. إذن أنت أمسك عليك زوجك واتق الله. طب لماذا قال أمسك عليك زوجك واتق الله؟ ومن جملة اتقاء الله أن يمسك عليه زوجته، هذا من جملتها. لا، لما كان السياق متعلقا بقضية زيد بن حارثة مع زوجته كان المقدم هو المعني. يعني إذن المسألة كلها متعلقة بإيه؟ بقصة زيد وزوجته، ليس الأمر متعلقا ببيان التقوى بقدر ما كان الأمر متعلقا ببيان هذا الحدث. هذا يمكن أن يكون توجيها. التوجيه الثاني الذي يمكن أن يساق في هذا المورد أن يقال بأن إمساك الزوجة والصبر عليها والمجاهدة على التلطف بها هو من جملة عبادة الله عز وجل، من جملة دين الله عز وجل، من جملة التقوى، ولكن خصت بالذكر لأن صاحبها في حاجة إلى ذلك الأمر. يبقى حضرت في قصة زيد بن حارثة، إذن صبر على زوجته وتلطفه بزوجته من جملة التقوى، فقص بعض أفراد التقوى بالذكر للدلالة على أهمية هذا الفرد. إذن ده من باب إفراد أو إخراج واحد من أفراد العام وخصه بالذكر. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب زينب بنت جحش، زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش كانت من جميلات نساء قريش، قرشية عربية من صليبة القبيلة، وفي الوقت نفسه كانت بضة جميلة جدا. وكان زيد ابن حارثة أسود اللون، وكان مولا أي كان عبدا ثم أعتق. فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يخطبها لنفسه، ثم كانت المفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لمن؟ لزيد ابن حارثة. وتزوجت زينب زيد ابن حارثة. وأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد الزواج أن زيدا سيطلقها وأنها ستؤول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحرير وهذا القول وما مال إليه غير واحد من المحررين المحققين كالزهري والقاضي عياض ومن المتأخرين القاضي أبو بكر ابن العربي عليهم جميعا رحمة الله. وهذا القول هو الأسد والأليق والأفضل والأجمل في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم. المطالع لكتب التفسير يعجب من جرأة بعض المفسرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني كتب التفسير لا زالت تعج بكثير من المخالفات التي ينبغي أن تزال منها. من جملة هذه المخالفات والتي يأخذها المستشرقون وأعداء الدين لكي يتعضضوا بها ويطعنوا بها في مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الآية، يقولون أي بعض في كتب التفسير يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتهي زينب، كان يشتهي زينب بنت جحش، كان يشتهيها وكان يتمناها لنفسه، ولكنه كان يعلم أنه أو أن زينب ستؤول إليه، أن زينب ستؤول إليه، فكان يقول ذلك من باب المجاملة فقط لزيد بن حارثة. ده قول. القول الثاني أشد وأنكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على زيد فوجد زوجته متبذلة، وجد زينب بنت جحش متبذلة أي في ثياب البيت، فرأى من جمالها ما رأى فقال سبحان الله مقلب القلوب، سبحان الله مقلب القلوب، ففطنت لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفطن زيد لقول رسول الله، فطلق زيد إياها وقبلت هي بعد ذلك الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، قول عجيب، يعني ليس بالقول الصحيح. مسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتهيها ثم زوجها لزيد بن حارثة، يشتهيها، طب لماذا لم يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بداية طالما لو اشتهاها؟ هي قريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عمته وكان يعرفها قبل أن تتزوج زيد، فإذا كان اشتهاها فلماذا لم يتزوجها صلى الله عليه وسلم؟ ولو تقدم لخطبتها لساعدوا به صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ هذا قول ضعيف، والأسانيد الواردة فيه لا تصح على قدم وليس لها ساق تثبت عليه. والقول الثاني أشد وأنكر وألصق في المذمة من الأول، أن يقال بأنه دخل يوما عليها وهي متبذلة لبس ملابس البيت، لبس مثلا مص السكم وبتاع مش عارف كده يعني، فوجدها بضة غضة ممتلئة جميلة فقال سبحان الله، سبحان الله مقلب القلوب. الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يشوف امرأة جميلة قلبه يهتز وقلبه يتقلب؟ يبقى معذرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عينه ليست، يعني إذا هل ينفع الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وموجود في كتب التفسير هذا الكلام، هذا كلام فاسد لا يمكن أن يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن القول الصحيح أن زيد بن حارثة تزوجها زواجا شرعيا صحيحا، زواجا شرعيا صحيحا استوفيت فيه الأركان وحصل فيه الإتيان بدليل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقضى وطرا قيل بالجماع وقيل قضى وطرا أي بالزواج. طيب، هذا الكلام كلام غير منضبط كما قلت، والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج زينب بنت جحش لزيد ابن حارثة زواجا شرعيا صحيحا، ثم بعد ذلك حدثت بينهم المخالفات والمغاضبات، وهذا دليل على أن المغاضبات في البيوتات منذ عهد بعيد لا زالت البيوت فيها المغاضبات. وهنا ينصح كل متغاضبين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وأمسك عليك زوجك. نقول له أمسك عليك زوجك وإيه؟ واتق الله. مش كل متغاضبين نفك ده من ده يسرح ده من ده، مش كل اتنين يشكلوا مع بعض زوج وزوجة نفرقهم عن بعض، لا، ولكن نقول أمسك عليك زوجك واتق الله. فلما اشتدت الخلافات بينهما واستعصى الأمر عن الائتلاف طلق زيد زينب بنت جحش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيطلقها ولكن لم يأمره بطلاقها، بل كان يأمره أن يتلطف بها وأن يصبر عليها وأن يجتهد في الإلفة بينهما إلى غير ذلك من المعاني الجميلة. لك أن تقول: كيف يعلم أنه سيطلقها ثم بعد ذلك يأمره أن يصبر عليها؟ كيف ذلك الأمر؟ الجواب في ذلك الأمر: إن الله تبارك وتعالى علم سلفا أن فلانا سيكون عاصيا له، ومع ذلك خلقه وأعانه وهيأ له أسباب الحياة، إما تلطفا له وإما ابتلاء، إما ابتلاء وإما تلطفا له. إذن الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن الحياة الزوجية ستحال بينهما، وأنه سيطلقها، وأنه سيتزوجها، وهذا كله وحي من الله دون اشتهاء منه ودون رغبة منه، ولكن هذا بأمر الله، بدليل أنه عندما طلق زيد زينب إيه اللي حصل؟ انقضت عدتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد أن يذهب لكي يخطب زينب لنفسه صلى الله عليه وسلم. يبقى من الذي ذهب لخطبة زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين هو؟ زيد بن حارث. فقالت: والله لا أفعل حتى أؤامر ربي، أي أستأمره حتى أراجعه. فذهبت وتوضأت وصلت واستخارت، وكان الفتح والتيسير بأن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخفي في نفسك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما الله مبديه من الزواج بزينب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخفي ذلك الأمر ولا يبديه. ليه؟ لماذا؟ قال تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام من كلام قالت السوء المنافقون الذين يرجفون في البلاد، ينقلون الأخبار دون روية دون تثبت، فتطير الأخبار كالريح. دول مرجفون في المدينة، يعني مثلا ممكن يقولوا احنا ان امريكا دخلت القاهرة مثلا، ايه اللي يحصل؟ الناس كلها تخاف وممكن الناس تبيع البيوت بتاعتها برخص التراب، ها، ويكون دي إشاعة مغرضة غير صحيحة. فالمرجفون هم الذين يطيرون الأخبار دون تثبت، زي عندما تناقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد قد قتل، دي إرجاف. وعندما أشاعوا شيئا من ذلك في المدينة قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك به. إذن إرجاف أمر خطير جدا. فقالة السوء هم الذين يرجفون في البلاد ويذيعون الأخبار ويبثونها دون تثبت. لقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلقف هؤلاء من المنافقين هذا الخبر ويقولون: محمد تزوج زوجة مولاه. وهذا كان عند العرب كان عظيما، عيب جدا إن الواحد يتجوز مرات مولاه. يبقى أنت تعتقه، وبعد ما تعتقه تخليه يطلق مراته وتتجوز أنت مراته؟ ده فين المروءة وفين النبل وفين وفين؟ إذن هذا كله كان يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خاشى من كلام الناس لكونه بشرا، لكونه صاحب دعوة. يعني صاحب الدعوة لابد أن يكون له نظر في مآلات الأمور وعواقبها. صاحب الدعوة لابد أن يكون له نظر في مآلات الأمور وعواقبها، لا أن يترك الأمور هكذا هملا تجري من غير رأس وتجري من غير قياد وروية. لا، لابد لكل أمر أن يضبطه. لقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الناس، من كلام الناس أن يتهموه في زوجة مولاه، وأن يكون ذلك مادة سهلة ولقمة سائغة يجعلونها في الأفواه. نصفض متسكعين في الشوارع هنا وهناك، فرصة يجدوا مادة بقى الكلام بقى يخبزوها ويعجنوها ويعودوا إيه يتكلموا عليه. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، خاف النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: وتخشى الناس، وتخشى الناس، أترهبهم، أترهبهم؟ لا، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، والله أحق أن تخشاه. إذن ينبغي أن تكون الخشية لله عز وجل. لقد أوحينا إليك وأخبرناك أنك ستكون زوجا لها، فلا يضيرنك بعد ذلك الناس، ولا تخف من الناس، ولا تجزع من الناس، فالله تعالى كافيك. قال تعالى في القصة: فلما قضى زيد منها وطرا، أي تزوجها، أو قضى زيد منها وطرا بنى بها وصارت في عصمته وانتهى الأمر إليه فيها، زوجناكها. هناك حكمة أو دليل شرعي يدل على أن المرأة لا تباشر الزواج بنفسها، لا تباشر المرأة تزويج نفسها حتى ولو كانت متزوجة. وهذا قول كثير من أهل العلم، يعني قول كثير من أهل العلم أن المرأة حتى ولو كانت ثيبا لا تباشر تزويج نفسها، بل لابد لها من ولي. ولذلك فاخرت زينب ساري أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل واحدة منهن زوجها أبوها، كان وليها من أبوها. طب زينب بنت جحش كان وليها في التزويج من؟ الله. ولذلك قال الله: زوجناكها. إذن الذي تولى تزويج زينب برسول الله هو من؟ هو الله عز وجل. فهذه منقبة عظيمة جدا لمين؟ لزينب بنت جحش. وكانت زينب كانت سخية وكانت كريمة وكانت عظيمة الإعطاء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا، أطول كنا يدا. فكانت زينب هي أول زوجة توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هي المقصودة بهذا الخطاب النبوي الشريف. إذن كل امرأة تزوج نفسها من غير ولي فزواجها ونكاحها باطل باطل باطل، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. إذن كان ذلك حكمة عظيمة، حكمة عظيمة، لأن بعض المسلمين كانت لهم موالي، والموالي دول بيتزوجوا وكان بيطلقوا زوجاتهم، فلما يطلقوا أزواجهم كان بيستنكف المسلمين اللي حرروهم إن هم يتزوجوا إيه؟ زوجات مواليهم حتى لا يشن عليهم. طب لما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هل يكون بعد ذلك حرج؟ هل يكون بعد ذلك حرج؟ لا، ما يكونش بعد ذلك حرج. إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع الحرج عن الأمة في وقته وعصره، فعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع الحرج عن الأمة في عهده وعصره صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا أي طلقها زوجناكه لكي لا يكون، حتى لا يكون، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن إيه؟ وطرا. ثم قال الله تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر الله مفعولا أي كان أمر الله تعالى في كونه مفعولا. فأمر الله تعالى الشرعي قد يفعل وقد لا يفعل، أما أمره الكوني لابد أن يفعل، فكأن الله تعالى قضى ذلك الأمر كونا، أي قضى الله تعالى كونا إن الحر الذي يطلق الذي يحرر عبدا، ثم هذا العبد يتزوج امرأة، ثم هذا المحرر يطلق زوجته، قضى الله تعالى في كونه أن ذلك الحر يجوز أن يتزوج هذه المرأة. ده حكم كوني، والحكم الكوني لابد أن يمضي، لابد أن يمضي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قضى كونا أن يتنفس الناس الهواء، ما ده أمر كوني. فالأمر الكوني مفعول ولا مش مفعول؟ مفعول، ما زال الناس يتنفسون الهواء، مسلمهم وكافرهم، برهم وصالحهم وكافرهم، كله بيتنفس الهواء، لأنه متعلق بماذا؟ بالأمر الكوني، والأمر الكوني لابد أن يفعل بإذن الله. وكان أمر الله مفعولا. طب الأمر الشرعي مثل الصلاة، هل كل الناس بيصلوا؟ لا. هل كل الناس بيحجوا؟ لا. هل كل الناس يطيعون الله؟ لا. إذن الأمر الشرعي فيه البلاء، فيه البلاء، ولذلك الرفعة والتشريف والجنة تكون بامتثال الأمر الشرعي، لأن الأمر الكوني الناس ليس لهم فيه اختيار، الأمر الكوني ليس هناك اختيار المكلف فيه. عندما يتحرك السحاب من الشرق إلى الغرب، هل نحن نستطيع أن نحركه في جهة أخرى؟ نستطيع؟ لا. طيب لو أن المطر سينزل الآن، هل نستطيع أن نوقفه؟ نستطيع؟ لا. لو أن صاعقة نزلت في مكان ما فأحرقت غلال الناس وحقولهم، هل نستطيع أن نحجزهم عن هذه الصاعقة نستطيع؟ لا. إذن الأمر الكوني لا يستطيع أحد أن يرده، فهو مفعول. أما الأمر الشرعي، أما الأمر الشرعي ففيه البلاء، يفعل أو لا يفعل. إذن مسألة تطليق زيد لزوجته وزواج النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الزوجة المطلقة، هذا أمر قرره الله عز وجل قرارا كونيا ليصير بعد ذلك من جملة الشرع، ليصير بعد ذلك من جملة الشرع. طيب كيف عرفنا أنه من جملة الشرع؟ في قوله تعالى: كي لا يكون على المؤمنين إيه؟ حرج. فرفع المؤاخذة متعلق بالشرع، رفع المؤاخذة متعلق بالشرع، فدي مسألة مهمة جدا. قوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الشرع بالنسبة للمكلفين فيه الوجوب والاستحباب، فمن جملة ما أمر الله تعالى به الواجب والمستحب. فالواجب أمره لازم، والمستحب أمره ليس بلازم. إذا ما أمر المكلف به أمرا جازما يسمى ذلك بالوجوب، وسمي بالوجوب لأن فيه معنى اللزوم والثبوت، في معنى اللزوم والثبوت. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت جنوبها أي إذا ذبحت الذبيحة في يوم النحر فإنها تسقط لجنبها، فإذا سقطت لجنبها لا تتحرك، وعند ذلك تسلخ ويوزع لحمها. إذن هناك علاقة بين الوجوب وبين الثبوت واللزوم. فالواجب هو الأمر الثابت الذي يلزمك أن تأتيه، فأتى إليك بصورة جازمة. أما المستحب فإنه دون ذلك، إذ الأمر فيه بصورة غير جازمة. هذا بالنسبة لي ولك، لي ولك، عندنا واجب وعندنا مستحب. طيب ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، هل واجب أيضا ومستحب؟ هل واجب أيضا ومستحب؟ قد يقال ذلك، قد يقال ذلك، ولكن الذي يحدث أن الواجبات في حق النبي عليه الصلاة والسلام تسمى فرائض، تسمى فرائض. ولعل ذلك من الأشياء التي قد يستدل بها أو يستدل بها بعض الأحناف على التفريق بين الفرض والوجوب، إذ إن الفرض أعلى من الوجوب، كلاهما أمر جازم، ولكن الجزم في الفرض أقوى وأمتن. فلعل هذه الآية قد يستدل بها لهذا، وهذه مسألة تحتاج إلى تحرير، إذ إن رأينا هو رأي الجمهور أن الفرض بمعنى الواجب، ولكن أقول ربما يكون هذا الدليل مستندا لبعض الأحناف الذين ميزوا بين الفرض والواجب، بين الفرض والواجب. فهذه مسألة تجمع وتحرر لا سيما في هذا السياق. قوله تعالى: ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من حرج، من حرج فيما فرض الله له. لقد أذن الله تعالى له في هذا الزواج، فليس عليه من حرج أن يقوم بذلك. وقد يعلم ليس هناك من حرج أن يعدد النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه، فيكون التعدد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من جملة الفرائض. التعدد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من جملة الفرائض. فيستدل بهذه الآية على أن التعدد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أمر اختيار، لم يكن أمر اختيار، بل كان فرضا وجب عليه أن يأتيه، وجب عليه أن يأتيه. ولعل مما يدل على المعنى الثاني قوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل. سنة الله في التعدد في الذين خلوا من قبل، أي في الأنبياء قبلك. فدل ذلك على أن سنة الأنبياء كانت في ماذا؟ في التعدد. فهي بالنسبة لهم فرض، وبالنسبة لغيرهم ليست كذلك. دي جملة مهمة جدا، جملة لابد من إثباتها حتى تستقيم الأمور وحتى نخرج بسلام إن شاء الله. فهي بالنسبة للأنبياء فرض، وبالنسبة لغيرهم ليست كذلك. نعم، فإن هناك قانون الإرهاب، وهناك وهناك وهناك. نعم نعم، الله المستعان. قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله وهم الأنبياء والدعاة إلى الله عز وجل، ويخشونه، أي يخشون الله عز وجل، ويهابونه ويرهبونه ويخافونه، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. قوله: ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. هنا نكتة بسيطة، هي أن الفارق بين لكن ولكن أن الاسم بعد لكن يكون منصوبا، فإذا خفف التشديد كان الاسم بعدها مرفوعا. لكن الله يشهد، لكن الله يشهد. لكن لو قلنا لكن، نقول لكن الله عليم بذات الصدور. إذا لكن الله، لكن الله. هنا قال سبحانه: ولكن رسول الله. قال العلماء هنا تقدير، والأصل لكن، لكن يعني لكن كان رسول الله. فالمعنى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن كان رسول الله. فرسول الله خبر لكان المحذوفة، خبر لكان المحذوفة. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرأ بعض القراء خاتم النبيين، وقرأ بعض القراء وخاتم النبيين، وفارق بين اثنين. خاتم النبيين أي هو الذي طبعهم، طبعهم، لأن الختم بمعنى الطبع والعلامة. فكأن الأنبياء، فكأن الأنبياء كلهم دعوا وبشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو العلامة والطبع الذي إليه دعوا. وخاتم النبيين لأنه آخرهم صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذه القراءة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل الأنبياء قبلي ومثلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأحسنها إلا موضع لبنة، فطفق الناس يطوفون بها ويتعجبون، فقالوا: لولا هذه اللبنة فكنت أنا هذه اللبنة، فكنت أنا هذه اللبنة. صلى الله عليه وسلم، فبي ختم الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان الله بكل شيء عليما، عليما بأقوالكم، خبيرا بأفعالكم. نكتفي إلى هنا ونبتدئ بعد ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.